بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف مسألة 1078: لا يجوز الزواج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاع إلا برضاها، كما لا يجوز الزواج بهما من النسب إلا برضاها، فإن الرضاع بمنزلة النسب. نعم، بمعنى اتقدم عندنا سابقا من المحرمات بالمصاهرة إنه لو شخص كان متزوج العمة ما يجوز يتزوج بنت أخيها إلا برضا العمة، وكذلك إذا كان متزوج الخالة ما يجوز يتزوج بنت أختها إلا برضا الخالة، دلت الروايات على ذلك. فإذا رضت العمة والخالة صح نكاحه لها، وإذا لم ترضى فنكاحه باطل. هاي عندنا إحنا الإمامية، أما أهل العامة فعندهم هذا الأمر محرم مطلقا برضا العمة والخالة أو بدون رضاها. إحنا الإمامية عندنا يجوز لكن برضا العمة والخالة، هذا في النسب. يأتي نفس الكلام بالرضاع، لو كان شخص متزوج العمة والعمة عندها بنت أخ بالرضاع، كذلك ما يجوز يتزوج بنت أخيها إلا برضا العمة. وكذلك لو كان متزوج خالة والخالة عندها بنت أخت رضاعية، كذلك ما يجوز لزوجها أن يتزوج بنت الأخت إلا برضا الخالة. ما هو السبب؟ علل المصنف، قال لأن الرضاع بمنزلة النسب، لأن ورد عندنا في الروايات والأخبار والأحاديث إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبما أن بنت الأخ وبنت الأخت محرمات في النسب إلا بمن بحصول الرضا للعمة والخالة، فنفس الكلام يأتي بالنسبة للرضاع. نعم. ثم قال وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية، فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين كما لا يجوز الجمع بين الأختين النسبيتين. مر علينا في باب الحرمة بالمصاهرة إنه لو شخص تزوج الأخت يحرم عليه أن يتزوج أختها جمعا، وقلنا هاي الحرمة مؤقتة وليس دائمية، لهذا الفقهاء يقولون تحرم الأخت جمعا لا عينا، يعني ما دام أنت متزوج أختها بعد ما يجوز تتزوج الأخت الأخرى وتجمعها معها. نعم، إذا افترقت عن الأخت الأولى بطلاق بوفاة يجوز لك تتزوج الأخت الثانية. هذا نفس الكلام، هذا بالنسب، نفس الكلام يأتي بالرضاع. إذا أنت متزوج أخت والأخ عندها أخت أخرى رضاعية، ما يجوز تتزوج أختها الرضاعية وتجمعها معها، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كما لا يجوز أن تجمع الأختين النسبيتين، كذلك ما يجوز أن تجمع الأختين الرضاعيتين. ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وأمه وأخته الرضاعيات، كما هو الحال في النسبيات على التفصيل المتقدم في المسألة 1006. تقدم عندنا بالمسألة 1006 إنه الشخص اللي يرتكب فاحشة اللواط والعياذ بالله اللي هو الفاعل يحرم عليه أم الملوط به، يعني المفعول به، وأمه وأخته وبنته النسبيات. نفس الكلام يأتي لو أن اللي عمل فاحشة اللواط عمل بشخص هذا الملوط به عنده أم بس رضاعية وأخت رضاعية وعنده بنت بالرضاعة، كذلك يحرم على اللائط الفاعل الأم الرضاعية والأخت الرضاعية والبنت الرضاعية، مثل ما تحرم عليه أم الملوط به وأخته وبنته النسبيات، كذلك يحرم على الفاعل اللائط أن يتزوج الأم الرضاعية للملوط به وأخته وبنته، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. مسألة 1079: لا تحرم المرأة على زوجها فيما أرضعت بلبنه من أقاربها أخاها. الآن عنوان هاي المسألة راح يتكلم عن بعض مواضيع الرضاع اللي ما تسبب لنا حرمة بين الزوج والزوجة. نعم، السبب هي حرمة بآثار النكاح من حيث أنه لا يجوز الزواج بعد حصول المحرمية الرضاعية، ما يجوز ليحل النظر، بس ما تسبب لنا حرمة بين الزوج والزوجة. راح المصنف يعطينا عناوين لا تحرم المرأة على زوجها، يعني تبقى هي زوجة له وليست حرام، فيما أرضعت منه الزوجة بلبنه، يعني بلبن الزوج. يعني احنا قلنا ليش سميناه صاحب اللبن؟ لأن اللبن حصل بوضعه. من متى؟ لو كانت هاي الزوجة تريد أن ترضع أخاها ماكو مانع، ويبقى وما تسبب النهاية على عملية الرضاع، ما تسبب النية محرمية بين الزوج والزوجة، يبقى هو زوجها. غاية الأمر هي من ترضع أخاها ايش راح تصبح؟ أم رضاعية لأخوها. بس هذا يترتب عليه ماذا؟ أنه بالمستقبل أولاد هاي الزوجة ما يصير يتزوجون من أولاد أخاها. لماذا؟ لأن راح يصيرون أخوة بالرضاعة فما يقدرون يتزوجون. نعم، وهذا أو الأمر الأول. بعد، أو أرادت الزوجة أن ترضع بلبن زوجها أولاد أخيها، يعني عندها أخو والأخو عنده أولاد، هي شو تصير منهم؟ عمتهم، لأن هي أخت أبوهم، أخت أبوهم، فيصير عمتهم بالنسب، ومع ذلك تريد ترضع أولاد أخيها بالنسب، هي عمتهم، ومن راح ترضعهم شو راح تصير؟ أمهم الرضاعية. هذا الميضر، ويتبقى العلاقة بين الزوج والزوج صحيحة ما بها أي محرمية. ونعم، هذا بعد. ثالثا، أو أرادت هذه المرأة أن ترضع بلبن زوجها أختها، عندها أخت صغيرة تريد ترضعها، ميضر، وما السبب محرمية بين الزوج والزوجة. غاية الأمر هي شراح تصبح أم رضاعية لأختها، بس يترتب عليها أثر المحرمية من جهة أخرى، أنه بالمستقبل أحسنتم أولاد الأخت المرضعة ما يقدرون يتزوجون من أولاد الأخت اللي رضعتها، اللي راح يصيرون أخوة بمن؟ بالرضاعة. بعد، إذا أرادت المرأة أيضا، مرأة الزوج، أن ترضع أولاد أختها، هي شو تصير من أولاد أختها؟ خالتهم، لأن هي أخت أمهم، خالتهم هي بالنسب، بس مع ذلك تريد ترضع أولاد أختها، راح تصبح أم رضاعية لأولاد أختها. ما يأثر ذلك على حرمة الزوج على زوجته، لكن بالمستقبل أولاد المرضعة بعد ما يقدرون يتزوجون من أولاد أختها، لأن راح يصيرون أخوة بمن؟ بالرضاع. وكذلك لو أرادت المرأة أن ترضع بلبن زوجها عمها، عمها يعني أخو أبوها، تريد ترضع عمها، وهذا كيف يمكن فرضه؟ كما لو فرضنا أنه هي كانت كبيرة بالسن، وجدتها قد من جهة الأب جاءت بولادة عمها متأخرا، فهو عمها لأنه أخو أبوها، بس الولادة حصلت متأخرة، فحينئذ هي تريد أن ترضع عمها، ميضر. غاية الأمر هي شرح تصبح أم رضاعية لعمها، وميضر إن زوجها سوف يصبح أب رضاعي لعمها، هذا ما يحرم الزوج عليها، يعني يصير هي زوجته وهو يصير أبو رضاعي لعمها، ميضر، ميضر. نعم، بعد كذلك لو أرادت المرأة أن ترضع خالها، هذا أيضا كيف يمكن فرضه؟ كم أحسنتم، كما لو فرضنا أن ولادة الخال أصبحت متأخرة، نعم، من جهة جدها لأمها، فحينئذ هذا أيضا ما يضر. غاية الأمر شرح تصبحية أم رضاعية لخالها، أم رضاعية لخالها، وما يضر أن زوجها سوف يصبح أب رضاعي المن لخالها، فنقول هو زوجها وهو أبو رضاعي المن لخالها، ما يضر وما يحرم الزوج على زوجته. أو أولادهما، يعني أرادت المرأة أن ترضع بلبن زوجها أولاد عمها أو أولاد خالها، هاي أولادهما راجع اليمن على عمها وخالها، أولاد عمها وأولاد خالها، هذا أيضا ما يضر. حتى لو صار زوجها زوج المرضع ايش راح يصبح؟ أب رضاعي لأبناء عمها وأب رضاعي لأبناء خالها، ما يضر. أو عمتها، تريد ترضع عمتها اللي هي أخت أبوها، ماكو مانع، لأن هي ايش راح تصبح الزوجة المرضعة؟ أم رضاعية لعمتها، وما يضر إن زوجها راح يصبح أب رضاعي لعمتها، وما يحرم الزوجة على زوجها. أو أرادت أن ترضع ماذا؟ خالتها، يعني أخت أمها تريد ترضعها، طبعا هذا كله يمكن فرضه، لأنه كما قلنا إنه العمة والخالة تكون ولادتها متأخرة عنها، يمكن فرضه واقعا. نعم، وخالتها فهي شراح تصبح أم رضاعية لخالتها، وزوجها شراح يصبح أب رضاعي لخالتها، ماكو مانع. أو أولادهما راجع علما لعمتها وخالتها، يعني تريد ترضع أولاد عمتها أو ترضع أولاد خالتها، هذا أيضا ما يضر. غاية الأمر هي تصبح أم رضاعية لهم، وإن صار زوجها أب لأبناء عمتها، أو يصبح الزوج أب بالرضاعة لأبناء خالتها، فيكون الزوج الزوج راح يكون بمنزلة زوج عمتها أو خالتها، وزوج العمة والخالة غير محرم على المرأة ذاتا. نعم، بعد أو أرادت أن ترضع ابن ابنها، وهذا احنا قلنا ماكو مانع، رادت ترضع ابن ابنها يعني حفيدها ولد ولدها. انتبهوا اخوتي، هاي الزوجة جاي ترضع مو ام الزوجة. احنا بالمسائل السابقة قلنا ما يصير ام الزوجة ترضع ابن بنتها، ذاك الجدة احسنتم، ذاك الجدة كانت ترضع، احنا مو الجدة ترضع، احنا من اللي جاي يرضع؟ زوجة الرجل، زوجة الرجل ترضع ولد ولدها، ماكو مانع، ماكو مانع. لهذا قال أو ابن ابنها. غاية الأمر ولد ولدها جاي ترضعه، ونعم ولد ولدها احنا قلنا ما يحرم، اللي يحرم منه ولد أحسنتم ولد بنتها، هذا يسبب لنا مشكلة، بس قلنا إذا رضعت ولد ولدها ما يضر. نعم، ولد ولدها، وإن صارت هي بذلك جدة لولد زوجها، هذا ما يضر ولا يسبب لنا المحرمية. بس قلنا ترى هاي ما يسبب لنا المحرمية بين الزوج والزوجة، بس هو ترى يرتب الآثار من جهة أخرى. نعم، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما أرضعت بلبنه من أقاربه. قبل قليل ذكرنا عناوين هي ترضع أحسنتم من أقرباء منه الزوجة، هسه راح نذكر عناوين أحسنتم، راح يذكر عناوين المرأة ما تحرم على زوجها إذا أرضعت بعض أقارب الزوج. مثال ذلك قال كذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما أرضعت بلبنه من أقاربه، يعني من أقارب الزوج. من اللي تريد ترضع؟ تريد ترضع أخاه، يعني تريد ترضع أخ زوجها، ما يضر. غاية الأمر هي شراح تصبح أم رضاعية لأخو زوجها. نعم، ليش يحرم؟ ما يحرم، هي تبقى زوجته، بس غاية الأمر هي أم رضاعية لأخو، ماكو مانع. وإحنا قلنا الأخ ما يحرم على المرضعة، لأنه هو حرام على أخوها بس مو حرام على الأخ الثاني، مو هذا مر علينا بمسائل سابقة. إذا أنت الآن ابن رضاعي لهند، أخوك يصير يتزوج هند؟ لو ما يصير يجوز، ماكو مانع، لأن هند المرضعة حرام عليك أنت بس مو حرام على أخوك، فما يضر. نعم، لا يعني قصدك شو؟ لا لا، هذا رح يأتينا إن شاء الله. لا يعني قصدك أنه بعد ما يصير الرضاع يصير ينظر لها، يعني يصبح من محارمها؟ لا، هذا رح يجينا إن شاء الله، المصنف ما يرتضي. انت هسه انتظرنا هنيئة، راح تجينا بمسألة قادمة انه هذا المصنف يقول ما يسبب محرمية وما يرتضي، هسه راح يأتينا. بس الآن نريد نتكلم بس عن علاقة الزوج والزوجة، ما يضر، هي راح تصبح أم رضاعية لمن؟ الأخو، ما يضر. وإن صار بذلك هي أم رضاعي لأخي زوجها. نعم، بعد أو تريد ترضع بلبنه أخته، أخت الزوج، ماكو مانع، هي تصبح أم رضاعية لأخت زوجها، ما يضر. أو أرادت أن ترضع بلبنه عمه، عم الزوج، هم ما يضر، هي ايش راح تصبح؟ أم رضاعية لعم زوجها. نعم، أو أرادت أن ترضع بلبنه عمته، يعني عمة الزوج، هم ما يضر، وإن صارت أم لعمة الزوج. أو أرادت أن ترضع خاله، يعني خاله أخو أمه، ما يضر، وإن صارت هي أم لخال زوجها بالرضاع. أو أرادت أن ترضع خالته، أيضا لا يضر، وإن صارت هي أم رضاعية لخالة الزوج. أو أرادت أن ترضع بلبنه ولد بنته، يعني هو الزوج عنده بنت والبنت عندها ولد، وتزوج امرأة حديثة، هاي المرأة اللي زوجة الرجل تريد ترضع بلبنه ولد بنته، ولد بنته يعني حفيدته هم يضر. لماذا؟ وإن صارت هي أم بالرضاعة لولد بنته ما يضر وما يسبب المحرمية. نعم، بس مين من زوجته الأخرى، يعني يكون هو عنده سابقين بنت من زوجة أخرى وعدها ولد، وهو تزوج هاي زوجة ثانية متأخرة، هاي الزوجة الثانية المتأخرة شي تريد ترضع ولد بنته من تلك الزوجة ما يضر، وإن هي أصبحت أم المن لولد بنته من الزوجة الأخرى. نعم، إذا يريد ماذا؟ إذا ماكو زوجة ثانية، بس إيش عندنا زوجة واحدة، وش يريد؟ ولد بنته. لا، قلنا هاي سبب لنا مشاكل، راح تصير هي جدة. إذا صارت هي جدة ورادت ترضع ولد بنته، هاي سبب لنا مشاكل. لا يعني ترضع حفيدتها قصدك، إذا حفيدتها سبب لنا مشاكل، ذكرنا هذا سابقا. لا، كلامنا مو هذا الفرض، خارج عن فرضنا. فرضنا إنه رجل عنده بنت من زوجة سابقة، هاي البنت عندها ولد. الآن الرجل تزوج امرأة ثانية جديدة، الزوجة الجديدة تريد ترضع ولد بنته من الزوجة الأولى، هذا لا مانع منه، ما السبب إن أي محرمية رضاع بين الزوج وزوجته. أو أرادت أن ترضع المرأة بلبنه ولد أخته، يعني ولد أخت الزوج، يعني الزوج عنده أخت وعندها ولد، ورادت الزوجة ترضع ولد أخت الزوج أيضا لا يضر، وإن صارت بذلك أم لولد أخته. نعم، مسألة 1080. تفضلوا. هو احنا نريد نعرف من يحصل الرضاع، الزوجة تحرم على زوجها لو لها؟ الروايات ذكرت انه هذا كله ما يسبب لنا محرمية، ما تحرم الزوج على زوجته. ايش وقت تحرم الزوج على زوجته؟ هذا اللي ذكرناه بالمسائل السابقة، انه ام الزوجة ترضع ماذا؟ ولد او بنت بنتها، هاي شو السبب انه؟ سبب لنا حرمة الزوج على زوجته، هذا اللي ورد، اللي ورد هذا المحرمية. أو ورد عندنا عنوان ثاني ذكر المصنف يسبب لنا المحرمية، اللي هو ما لو أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته، بس ذن العنوانين وردن بالمسائل يسبب المحرمية بين الزوج والزوجة. أما هاي العناوين كلها ما تسبب محرمية، طبعا الدليل فيها هو الروايات، الروايات ذكرت أنه ما تحصل محرمية بين الزوج والزوجة. نعم، المورد الثاني ذكر المصنف ما لو أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته، فهنا ذكر أن المصنف سوف يبطل عقد البنت وتحرم على زوجها مؤبدا. بس ذن للموردين، مورد إذا أرضعت المرأة طفلا لزوج بنتها سوف يبطل عقد البنت وتحرم على زوجها مؤبد، والمورد الثاني إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته، بس ذن للموردين يسببان بطلان عقد البنت وحرمتها على زوجها بالحرمة المؤبدة. بس ذن العنوانين، باقي العناوين الأخرى ما تسبب لنا محرمية بين الزوج وزوجته، مثل هاي العناوين سواء كانوا من أقارب الزوج أو أكانوا من أقارب الزوجة. نعم، مسألة 1080. لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته، يعني الرجل إذا راد يتزوج امرأة، هاي المرأة كمرضعة أرضعت طفل عمته ما يضر، حتى لو هي أم رضاعية لطفل عم لماذا لطفل عمته ما يضر، عمته نقصد طفل عمة الرجل ما يضر. أو كذلك لا يحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل لخالته ما يضر، هي أم رضاعية الإلمن لابن خالته ما يضر، وإن كان الأحوط الأولى ترك الزواج منها، لأنه بعض الفقهاء عنده اعتمادا على بعض الروايات الضعيفة أنه يحرم على الرجل أن يتزوج من امرأة رضاعية قد أرضع الطفل لعمته أو أرضع الطفل لخالته، لكن المصنف عند هاي الروايات غير تامة سندا وما تدلل على ماذا؟ الوجود الحرمة، بس احتاط الهبي من بالاحتياط الأولوي. إذا أراد الشخص يحتاط من باب الأولى، من باب التنزه، والاحتياط حسن على كل حال، أنه يترك الزواج منها وإن كان حسب رأيه ليس حرام. لا، هذا دلت الروايات عليه، مو لأن أي لأن إحنا المدار بمحرمية الرضاع هو النصوص. النصوص أكو نص، أكو بعض النصوص قد يستفاد منها أن الرجل يحرم عليه أن يتزوج من امرأة قد أرضعت ولد عمته، أو امرأة قد أرضعت ولد خالته، بس المصنف عند هاي المحرمية ما ثابتة، بس من باب الاحتياط الأولوي رعاية لمن أفتى بحرمة ذلك لا بأس الإنسان يحتاط من باب احتياط أولوي. نعم، فالأحوط الأولى ترك الزواج منها، كما لا تحرم عليه يعني على الرجل زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له، يعني لا يحرم على الرجل زوجته إذا ارتضع ابن عم الزوجة من زوجة أخرى له لنفس الرجل، هذا أيضا ما يسبب لنا حرمة. ولا تحرم يحرم الرجل على زوجته في ذلك، لأن ما عندنا من الروايات والنصوص يدل على وجود حرمة في ذلك. نعم، مسألة 1081، لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب. لما إحنا نقول هاي تصبح أم الرضاعية، أخت الرضاعية، عمته الرضاعية، خالته الرضاعية، هذا مو يعني إنه ترثه بالمال، لأن الإرث لا يقع إلا إرث بالنسب. دلت الروايات إنه من أحد أسباب الميراث الإرث النسب، يعني يكون الأم النسبية ترث، الأخت النسبية، العمة والخال النسبية، أما الأم الرضاعية لا ترث، والأخت الرضاعية لا ترث، وهكذا العمة والخال الرضاعية، لأنه دلت النصوص إن سبب الميراث قرابة النسب وليس محرمية الرضاع. فهي صح أمك بالرضاعة، بس هذا مو يعني هي ترثك، اللي ترث بس الأم النسبية. نعم، لهذا قال لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب. نعم، نعم، يرث الإمام. نعم، الإمام وارث من لا وارث له. لا لا لا، شخص مثلا لا عنده أبوين ولا عنده أجداد ولا عنده أولاد ولا متزوج ولا عنده أخوة ولا أخوات ولا عنده أعمام ولا عمات ولا خالة ولا أخوال ولا خالات، ما يضر، لأنه لا بالرضا أصلا قلنا ما يرث نهائيا، حتى لو كان ما عنده نسب. يعني قصدكم إذا ما كن نسب ننتقل للرضا؟ الجواب كلا، لأن أصلا بالرضا هو لا يرث. إيش هنا شو يبقى؟ هذا يسموه المورث الذي لا وارث له، والروايات ذكرت إن الإمام يرث من لا وارث له، يعني ترجع أموال البيت مال المسلمين، والإمام ما يأخذها يمتلكها إليه، لا، الإمام يضعها في بيت مال المسلمين ويصرفها على مصلحة الأمة. نعم، الرضاع وآدابه. مسألة 1082، الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد. من حقوق الأم على الأولاد إنها لها حق في إرضاع ولدها، لا يحق وليس للأب أن يعين مرضع لولده ويمنع الأم من أن ترضع ولدها، ما إلى حق في ذلك، لأن من حقوق الأم على ولدها أنها لها حق في إرضاعه كما دلت الروايات والنصوص عليه. نعم، إلا في مورد ذكرت الروايات، إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقل. طبعا إحنا مر علينا إذا تذكرون أنه ليس من حقوق الزوجة إرضاع ولدها، فلو الزوجة امتنعت ما تريد ترضع ولدها إلها حق في ذلك؟ الجواب نعم، واجب على الزوج هو يوفر مرضعة لولده. بس إذا هاي المرضعة هي أم قالت أنا ما أرضع ولدي إلا زوجي يعطيني أجرة، إلها حق في ذلك، إلها حق تأخذ أجرة على إرضاع ولدها. بس إذا طلبت أجرة أكثر من الأجرة اللي ماذا كأجرة مثلية للمرضعات الأخرى، الزوج مو واجب عليه يبذل لها الأجرة الأكثر، يستطيع يأخذ الولد منها ويعطيه لمرضعة أخرى صاحبة أجرة أقل. هذا ذكرت الروايات المورد، إلا إذا طالبت الأم بأجرة وكان غيرها، يعني غير هاي الأم، تقبل الإرضاع لهذا الولد بأجرة أقل، فبعد مو واجب على الزوج يدفع لها الأجرة الأكثر. طبعا إحنا قصدنا بالأجرة الأجرة المثلية، يعني مثلا مثل هذه المرأة بصفاتها بعمرها إذا رضعت الطفل شقد يعطوها أجرة؟ نقول الأجرة المثلية بالسوق على اليوم الواحد يعطوها 10 دنانير. هي تطلب الأم الأصلية تطلب على إرضاع ولدها على اليوم الواحد تطلب 50 دينار، بعد مو واجب على الزوج يرضيها 50، يستطيع يأخذ الولد منها ويعطيه لمرضعة أخرى ترضعه 10 دنانير. نعم، هذا مقصودنا بالأجرة، هو الأجرة المثلية أو بدون أجرة. يعني الأم إيش قالت؟ قالت أنا ما أرضع ولدي إلا زوجي يعطيني أجرة. وأكو مرضعة تبرعية قالت أنا أرضع مجانا مثل من أقارب الزوج، بعد مو واجب على الزوج يبذل أجرة لمن؟ لها، يستطيع يأخذ الطفل منها ويعطي لمن؟ للمرضعة التبرعية. لهذا قال أو بدون أجرة. بدون أجرة يقصد المصنف من باب التبرع. فإن للأب حينئذ أن يسترضع له أخرى، يعني يسترضع يعني يوجد مرضعة ترضع ولده مع وجود الأجرة الأقل أو المتبرع بها. لماذا؟ لأن في هاي الموارد ذكرت النصوص أنه بعد يسقط حقها في إرضاع ولدها، وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك. نعم، عندنا أحاديث أخرى تنهى الرجل على أن يفرق بين الرضيع وولده. لماذا؟ وتنهى الأب أن يختار مرضعة لولده غير أمه. طبعا الفقهاء ما افتهموا الحرمة من هاي الأحاديث اللي تنهى، غاية ما افتهموا ماذا افتهموا؟ الكراهة. قالوا يكره أنه يأخذ مرضعة غيرها، غاية ما افتهموا ما افتهموا الحرمة، لكن مع بذل الأجرة الأكثر، هي تريد أجرة أكثر أو أكو هي تريد أجرة وأكو غيرها متبرعة. المصنف يقول رعاية لهذه الأحاديث اللي ذكرت أنه خير مرضعة للولد أمه، لا يفرق بين الولد وأمه ويبذل الأجرة الأكثر رعاية لأن الولد يبقى إلى قرب حنان أمه. فلهذا قال وإن كان الأفضل ألا يفعل ذلك، يعني لا يسترضع امرأة أخرى، وإن كان الأم أم الولد طلبت أجرة أكثر، وإن كان أكو غيرها متبرعة، ويتركه مع أمه لأنها خير له. لهذا يوجد عندنا في الروايات أنه ماكو أم أحن وأرفق على ولدها من الأم التي حملته، هي تصبح أحن وأرفق عليه من باقي المرضعات الأخرى لأنها خير له وأرفق به، يعني تعامله بلطف وإحسان وحنان ورحمة كما ورد في الخبر. نعم. مسألة 1083، ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضع المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خلقا وخلقا. ففي الخبر عن علي عليه السلام انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه. نعم، بالنسبة للفظة ينبغي، احنا قلنا سابقا هي تدل على مرجوحية الفعل، انه من الفعل الحسن المحبوب اللي يرضى به الله، وقريب منه انه الانسان اذا راد يختار مرضعة ترضع الولد لابد يختار مرضعة متوفر بها بعض الصفات الحسنة. وقلنا بعض الفقهاء يوصل درجة ينبغي لها درجة الاستحباب حسب ما يفهمه من النصوص والروايات. ينبغي يعني من الأمر المرجوح المحبوب أنه الرجل إذا راد يختار مرضعة لولده يختار أولا المرضعة المسلمة، يعني ليست الكافرة. 2، يختار المرأة المرضعة العاقلة، يعني ليست المجنونة. 3، يختار امرأة ذات صفات حميدة خلقا، يعني ما مصابة بعوق مثلا بدني، مثلا عمياء أو عرجاء مثلا أو ما شابه ذلك، هذا خلقا يعني من ناحية الخلق والبدن. وخلقا امرأة صدوقة مؤمنة مثلا صاحبة دين عفاف، هذا خلي يختارها. طبعا شنو السبب؟ لأن الروايات ذكرت أن اللبن يعدي. شنو يعدي؟ يعني من ذاك الوقت الروايات تنبأت على أن الصفات الوراثية تنتقل حتى بالغذاء، لأن الطفل من راح يرضع من لبنها راح يأخذ من صفاتها، لأن وهذا بالعلم الحديث ثبت أن الغذاء يعدي والصفات الوراثية أيضا تعدي، تنتقل بعض الصفات للطفل. لهذا لابد أن ينتقي المرأة اللي تحمل الصفات الحميدة خلقا وخلقا مثل العفيفة المؤمنة. ففي الخبر عن علي عليه السلام: انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه، يعني ينمو وينضج ويشب على نفس هذا الرضاع، وينقل نفس الصفات والأخلاق من نفس الرضاع، من نفس اللبن. ولا ينبغي أن تسترضع الكافرة، لا ينبغي، يعني ليس أمرا محرم، لكن أمر مبغوض أنك تختار امرأة ترضع طفلك هي كافرة، لأن احتمال الكفر ينتقل بين كصفة باللبن للولد. أو تختار المرأة الحمقاء، المرأة الحمقاء هي ضعيفة العقل. أو العشماء، طبعا في بعض النسخ موجود العشماء، وفي بعض النسخ والروايات موجود العمشاء. الفرق الموجود بين اللفظتين، العشماء تقديم الشين على الميم، وعندنا العمشاء تقديم الميم على الشين. إذا كان المراد بها العشماء فهي المرأة العجوز القاحلة اليابسة، يكره أنك تختار امرأة عجوز قحلاء يابسة ترضع طفلك. وفي بعض الروايات موجود المرأة العمشاء، يعني تقديم الميم على الشين، والمراد بالعمشاء هي المرأة المصابة بسيلان الدمع من العين مع ضعف البصر. أكو سامعين الشخص اللي يسموه أعمش، يعني شنو أعمش؟ يعني ضعيف البصر، عيونه صغيرة يضعف بصرها وكثيرة الدمع بسبب مرض مصاب به. فلا ينبغي، يعني مبغوض، وأحيانا قد تصل إلى درجة الكراهة، أنه الشخص يسترضع امرأة كافرة، أو يسترضع امرأة حمقاء ضعيفة العقل، أو يختار امرأة عشماء عجوز قاحلة يابسة ترضع ولده، أو امرأة عمشاء مصابة بضعف البصر وسيلان الدمع من العين. بعد: وقبيحة الوجه، بل عندنا في بعض الروايات: اختر لوردك المرأة صبيحة الوجه، لأن يعني المرأة الجميلة الوجه صبوح، مو المرأة القبيحة. نعم. كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا. طبعا السبب في عدم اختيار الحمقاء والعمشاء أو العشماء، هاي الروايات ذكرت عندنا بالحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسترضع الحمقاء والعمشاء فإن اللبن يعدي، يعني ينقل الصفات. نعم. يكره أيضا استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا، يعني المرأة إذا ارتكبت زنا وحصل عندها لبن بسبب الحمل والولادة، لأن اللبن يحصل بعد الحمل والولادة، يكره أن ترضع ولدك من لبن الزانية. أو المرأة المتولدة من الزنا، يعني امرأة مولودة من الزنا تريد تختارها أنت مرضعة، أيضا يكره أن تختار امرأة ماذا؟ مولودة من الزنا. طبعا شنو الفرق بين استرضاع الزانية؟ الزانية مولودة من الحلال بس هي ارتكبت فاحشة الزنا وحصل عندها لبن من الزنا، لا ترضع ولدك منها، يكره، مبغوض، لأنه يعدي. والمورد الثاني: المرأة المتولدة من الزنا، يعني هي المرأة مولودة بعملية الزنا، هي ماذا؟ هي بنت زنا، لا تختارها مرضعة لولدك، لأن هذا أمر مبغوض. نعم. مسألة 1084: يحسن، نعم تفضلوا، العمشاء والعشماء. العشماء يعني الميم متأخر، يراد بها المرأة العجوز القاحلة اليابسة، ما تصلح هاي تكون مرضعة لولدك. والعمشاء تقديم الميم على الشين، المرأة المصابة بضعف البصر مع سيلان الدمع من العين، هذا مرض يصاب العيون. احنا عندنا الأعمش، شنو منو الأعمش؟ اللي بصره ضعيف يسموه الأعمش. مسألة 1084: يحسن إرضاع الولد 21 شهرين، يعني الأحسن يعني الأفضل أن تبقي الولد يرضع إلى 21 شهرين، هذا أخذا من قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إيش قد تختار له؟ 21 شهرا. طبعا ليش المصنف عبر 21؟ لأن إحنا عندنا الحول مو 12 شهرا كاملا، هذا مر علينا وين؟ باب الزكاة. المراد بالحول إكمال 11 شهرا والدخول بالشهر الثاني 10، هذا المراد بالحول. بس أحيانا مجازا إحنا نعبر عن السنة عن العام بالحول الكامل، بس ترى هي من حيث الدقة هي ليس المراد بها 12 شهرا، مراد بها 11 شهرا والدخول بالشهر الثاني 10. نعم. لا، هو المراد شنو بالحول؟ الحول شنو في باب الزكاة؟ المصنف عنده مسألة هناك يذكر المراد بإتمام 11 شهرا والدخول بالشهر الثاني 10، هذا المراد بالحول. نعم، بس أحيانا يستعملون الحول بمعنى السنة أو العام، ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك. يعني ما ينبغي أنه الأم أو المرضعة ترضع الطفل سنة وتتركه وتحول على الغذاء، ينبغي أن يستمر الرضاع. نعم، كما طبعا شنو السبب؟ لأن أيضا عندنا أحاديث أيضا ذكرت أنه خير غذاء للولد لبن أمه، لأن خير غذاء للولد لبن أمه. كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين، يعني لا ينبغي، مبغوض أنه تترك ولدك بعد ما يبلغ الحولين ويتجاوزن ويبقى يرضع. ما من شنو السبب؟ أخذا من قوله تعالى وفصاله في عامين، الأفضل بعد ما ينتهي العامين المرأة تفصل وتقطع إرضاع الطفل المن لولدها. هسه ما هو السبب؟ أكو بعض الروايات تقول إن اللبن بعد الحولين يوجب الحمق، يعني راح يصير الولد أحمق. سبحان الله، قبل الحولين خير غذاء له، وبعد الحولين يصبح غذاء شر من جهة أنه يجيب للحماقة. نعم، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسنا. يعني إذا مثلا الأبوان الأب والأم يتفقون لما يصير عمره سنة ونص يقطعون فطامه، هذا لا بأس به، أمر حسن، بس مو دون الأقل من الحول ولا أكثر من الحولين، مثل سنة ونصف مثلا هذا لا بأس به. وعادة إحنا النساء نراهن الأطفالهن من يصير عمره سنة، سنة ونصف، سنة وأربعة أشهر بعد ما ترضعه، هذا لا بأس به، أمر حسن، لأن بعد الطفل قوة وتغذى بلبن أمه. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في المسائل المتفرقة في الرضاعة الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.